أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذه مسودة الشيخ. الكلام فعلان كان في إثبات المفهوم للجملة الشرطية، وذكرنا أن إثبات المفهوم بناء على نظرية المشهور يحتاج إلى إثبات ركنين. الركن الأول إثبات أن التلازم الموجود بين الجزاء والشرط بنحو اللزوم العلي الانحصاري، هذا هو الركن الأول من أركان المفهوم. الركن الثاني أن يكون المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ومن هنا التجأ المشهور إلى بيان كيفية استفادة الركن الأول أي اللزوم العلي الانحصاري من الجملة الشرطية، لأنه متى ما توفر الركن الأول والثاني في منطوق الجملة الشرطية نقول للجملة الشرطية مفهوم. إذا جاء زيد فأكرمه مفهومها، إذا لم يأتي لا يكرم، إذا بلغ الماء قدر كر أي إذا لم يبلغ قدر كر فينجسه كل شيء. بحث المفهوم للجملة الشرطية من الأمور المهمة التي يترتب عليها أثر في مقام استنباط الحكم الشرعي، لأنه بعض الأحكام الشرعية يمكن استنباطها من خلال مفهوم الجملة الشرطية وليس من خلال منطوق الجملة الشرطية. بحث مهم بحث المفهوم، خصوصا مفهوم الجملة الشرطية، لأن كثير من الروايات جاءت بنحو الجمل الشرطية أو الجمل الوصفية. على كل حال ذكرنا التقريب الأول، وهو إذن الكلام في استفادة الركن الأول الآن بخصوصه. ذكرنا التقريب الأول وهو تقريب دعوى وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم العلي الانحصاري بشهادة التبادر، والتبادر يكشف عن الوضع كشف الإنية. أشكل على هذا التقريب بأن استعمالها في موارد غير الانحصار يكون استعمالا مجازيا، وهذا خلاف الوجدان، فنحن أمام وجدانين نحتاج إلى التوفيق بينهما. يأتي إن شاء الله التعليق في آخر التقريبات بعد أن يذكر السيد جميع التقريبات، هناك يذكر هو ما هو الحق عنده. وصل بنا المقام فعلا إلى التقريب الثاني، وهذا التقريب الثاني يدعي أن الجملة الشرطية تحمل مدلولين. المدلول الأول هو دلالتها على اللزوم، المدلول الثاني دلالتها على الانحصار. أما المدلول الأول ما هو داله؟ كيف دلت الجملة الشرطية على اللزوم؟ الدال هو الواقع، بمعنى أن الواضع وضع هيئة الجملة الشرطية للزوم والتلازم بين الجزاء والشرط، والدليل على ذلك هو التبادر. الذهن يتبادر وينسبق من خلال الجملة الشرطية في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه أن هناك تلازما بين وجوب الإكرام وتحقق المجيء. إذن فدليل التلازم هو الواضع. الكلام فعلا في الدال على الأمر الثاني، لأننا نحتاج إلى إثبات اللزوم العلي الانحصاري. المدلول الثاني وهو العلية الانحصارية من أين نستفيده؟ ما هو الدال عليه؟ قالوا إن الدال عليه هو الانصراف، بمعنى ان الذهن ينصرف من الجملة الشرطية الى اللزوم العلي الانحصاري. اللزوم هذا من خلال الواقع، اما العلية الانحصارية من خلال الانصراف، وذلك عند الالتفات الى مقدمة كبرى والى مقدمة صغرى. اما المقدمة الكبرى فحاصلها من الواضح ان اللزوم ينقسم الى فردين، او ان اللزوم يتحصص الى حصتين. الحصة الأولى أو الفرد الأول من اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري، من قبيل قولي إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا لزوم علي انحصاري. الفرد الثاني هو اللزوم العلي غير، أو اللزوم غير العلي غير الانحصاري. إذا اللزوم تارة يكون تلازم بين شيئين لكن ليس بنحو الانحصار، بمعنى هناك علة بديلة، وأخرى يكون بنحو الانحصار، أي كون الجزاء معلولا فقط وفقط للشرط. إذن التلازم تارة يكون بنحو الانحصار وأخرى بنحو غير إذن هناك فردان للزوم. ومن الواضح أن اللزوم الانحصاري أكمل وأقوى من اللزوم غير الانحصاري. ما هي وجه الأقوائية؟ لأنه إذا كان التلازم بين الجزاء والشرط بنحو التلازم الانحصاري فهذا أشد استحكاما من فيما إذا كان التلازم بنحو التلازم غير الانحصاري. يكون أقوى التلازم لأنه يكون الجزاء فقط معلول لهذه العلة، لأن الجزاء معلول لعلة وعلة بديلة. إذن من خلال المقدمة الكبروية أنا قلت هذه مقدمة كبروية، لا هذه مقدمة صغروية، نجعلها مقدمة صغرى بدل أنها كبرى. إذن المقدمة الصغرى تقول أن نعم هي مقدمة كبرى، هي مقدمة كبرى. المقدمة الكبرى حاصلها أن اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم غير لأنه أشد استحكاما. هاي المقدمة الكبرى. المقدمة الصغرى ما هي؟ هي أن الجملة الشرطية إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل كما قلنا في المقدمة الصغرى هو خصوص اللزوم العلي الانحصاري. بناء على هاتين الجملتين، بناء عفوا على هاتين المقدمتين، نقول إذا قيل إذا جاء زيد فأكرمه كجملة شرطية انصرف الذهن إلى خصوص وإرادة اللزوم العلي الانحصاري لأنه أكمل، والذهن ينصرف إلى الفرد الأكمل. إذا استفادة اللزوم هذا من خلال الواقع، الواقع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم بين الجزاء والشرط، واستفادة العلية الانحصارية من خلال أن الذهن عند إطلاق الجملة الشرطية ينصرف ذهنه وينتقل إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل للزوم هو خصوص العلي الانحصاري. إذا أثبتنا اللزوم عن طريق الواقع، وأثبتنا العلية الانحصارية عن طريق الانصراف، انصراف الذهن. هكذا أفيد في هذا التقرير. ولهذا قال الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، أي أنها تدل على التلازم من خلال الواقع، والدليل على ذلك هو التبادر. هذا هو الأمر الأول. أما اللزوم العلي الانحصاري خصوص العلي الانحصارية من أين نستفيد؟ ليس من الواقع. قال وعلى كونه، أي كون ذلك اللزوم لزوما عليا انحصاريا، قال بالانصراف. لما؟ لأنه، أي لأن العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. لماذا؟ لأنه أشد استحكاما. السيد يقول هذا التقريب مخدوش في مقدمته الكبروية والصغروية معا. أما المقدمة الكبروية التي تنص على المقدمة الكبروية التي تنص على أن الفرد على أن اللزوم الانحصاري أكمل من غير الانحصاري، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه هذا لا نسلم. لا نسلم أن اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم غير الانحصاري، بل هما في درجة واحدة من ناحية الاستلزام. فإذا قيل مثلا ألف علة لباء، معنى ذلك أن هناك تلازم بين ألف وباء، لأنهما تلازم بنحو العلية والمعلولية. سواء افترضنا أن ألف علة منحصرة أو لها علة أو علة بديلة، لا يفرق في درجة التلازم. إذا قلت مثلا الحرارة معلولة للنار، سواء كانت الحرارة لها علة بديلة لم يكن لها علة بديلة، هي الحرارة ملزومة للنار، هناك تلازم، والتلازم لا يفرق فيه بين وجود علة بديلة وعدم وجود علة بديلة، تلازم درجته واحدة. يعني هل معنى ذلك إذا قلنا النار، إذا قلنا الحرارة لازمة، الحرارة ملزومة للنار، هل معنى ذلك أنه إذا فرضنا أن النار علة انحصارية تكون 100%، وإذا افترضنا للحرارة علة بديلة في تحققها كالشمس أن تكون النار لازمة بدرجة 90%؟ لا يفرق في ذلك. هناك تلازم بين النار والحرارة بدرجة 100%، سواء فرضنا أن الشمس علة بديلة أو لم نفرض أن الشمس علة، التلازم بدرجة واحدة وهي درجة 100%. إذن يقول السيد لا نسلم أن اللزوم الانحصاري أقوى منه في اللزوم غير درجة التلازم واحدة وهي 100%. ليس بمعنى إذا افترضتم أن هناك علة بديلة يقل هذا التلازم فيصل إلى نسبة 90%، هذا غير متصور. هذا مخدوش أولا. ومخدوش ثانيا أنه لا نسلم أن الذهن ينصرف إلى الفرد الأكمل. لو كان الذهن ينصرف إلى الفرد الأكمل لانصرف الذهن من قولنا أكرم الإنسان إلى خصوص إكرام الإنسان التقي، لأنه هو أكمل أفراد الإنسان، وهذا واضح المطلق. إذا ليس منشأ الانصراف هو أكملية الفرد، بل منشأ الانصراف هو ما تقدم في الحلقة الثانية في بحث الانصراف، منشأ الانصراف غلبة استعمال اللفظ، وليس كونه أكمل. انصرافه إلى حصة معينة بسبب كثرة الانصراف، عفوا بسبب كثرة وغلبة استعمال اللفظ في معنى معين، أو لو سلمنا على كل حال وإن كنا لم نسلم، بسبب غلبة الوجود وليس بسبب الأكملية. إذا ليس منشأ الانصراف هو كون وجود أحد الأفراد أقوى وأكمل من آخر لابد أن يقال إن منشأ الانصراف غير الأكملية، أسباب أخرى كغلبة الوجود، ككثرة استعمال اللام في معنى معين. وإلا لو كان وجود فرد أكمل يحقق الانصراف، مجرد أن يقول المولى أقم الصلاة، أفرد أكمل أفراد الصلاة هو الصلاة التي تؤتى بجميع مستحباتها، وهذا لا أحد يقول به. إذن فنحن لا نسلم أن وجود فرد أكمل يحقق انصرافا، كما لا نسلم أن اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم غير الانحصاري، بل هما في درجة واحدة. نعم الأقوائية ليست في درجة التلازم، الأقوائية ليست في درجة التلازم. العلة سواء كانت لها علة بديلة، كانت علة منحصرة، هناك تلازم بينها وبين معلولها بدرجة واحدة. الأقوائية أين؟ الأقوائية في نحو ارتباط المعلول بعلته من ناحية الفقر والحاجة، بأن يقال هكذا: إذا كان هذا المعلول له علة انحصارية وليس له علة بديلة، يكون أشد ارتباطا بعلته، أشد حاجة إلى علته. بينما لو فرضنا وجود علة بديلة كالحموضة، الحموضة لها علل بديلة من الليمون ومن الرمان، نعم يكون المعلول وهو الحموضة أقل حاجة فيما لو فرض له علة انحصارية، إذ قد لا يحتاج إلى هذه العلة، يحتاج إلى علة أخرى يقل احتياجه، بخلاف إذا كانت العلة علة انحصارية يكون المعلول أشد ارتباطا بخصوص هذه العلة. أما في العلل البديلة ليس على نحو الخصوص أنه يرتبط بخصوص هذه العلة، له مجال أن يرتبط بعلة بعلة أخرى. فيقول السيد ما قال هنا نكتته لم يبينها هنا في الحلقة، بينها في بحوثه، يقول لو سلمنا بالأقوائية ليس في درجة التلازم، تلازم واحد بدرجة 100%، الأقوائية من جهة الفقر والحاجة. ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، يعني لا نسلم وجود الفرد الأكمل يحقق انصرافا. ثانيا، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى من الاستلزام في فرض عدم الانحصار، بل هو بدرجة واحدة. دائما المعلول يكون ملازما لعلته، كانت العلة لها علة بديلة أو لم يكن لها علة بديلة، الملازم بدرجة واحدة. إذن هذا التقريب لا يتم. ظاهر عبارة السيد أنه ناقش الأمر الثاني، وهو قلنا أن الجملة الشرطية تدل وضعا على اللزوم وتدل انصرافا على العلية، هو ركز على الأمر الثاني نقاشه. نقول يمكن النقاش حتى في الأمر الأول بنفس النقطة التي ناقشنا بها التقريب الأول، وهو أنه لو كان الواضع وضع هيئة الجملة الشرطية لإفادة اللزوم، كان استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم وجود تلازم بين الشرط والجزاء استعمال مجازي، وهذا خلاف الوجدان. مثلا لو فرضنا أنه لا يوجد تلازم بين الشرط والجزاء، فقد تحقق صدفة، بنحو الصدفة تفرع الجزاء على الشرط، بنحو الصدفة توقف الجزاء على لا توجد هناك تلازم صدفة. يعني إذا قلنا إذا حضر الأستاذ وجد الطالب، هذا لا يوجد تلازم أساسا بين حضور الأستاذ ووجود الطالب، بنحو الصدفة. هل هذه الجملة الشرطية يقال استعمالها مجازي؟ لا يرى الوجدان أي تجوز في هذه الجملة. إذا لو كانت هيئة الجملة الشرطية قد وضعت للزوم، للزم استعمال الجملة الشرطية في موارد غير اللزوم استعمال مجازي، وهذا خلاف الوجدان. فنحن أمام وجدانين، إذن وجدان دعوى أنها موضوعة للزوم، ووجدان أخرى تقول استعمالها في غير في غير اللزوم ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. كيف نوفق بين هذين الوجدانين؟ إذا نفس الأمر الأول أيضا يرد عليه هذا المشكال. التقريب الثالث. التقريب الثالث حاصله أن إثبات المفهوم للجملة الشرطية يحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك تلازم بين الشرط والجزاء. الأمر الثاني أن يكون هذا التلازم بنحو العلي، تلازم علي، أي كون الجزاء معلول للشرط والشرط علة للجزاء. الأمر الثالث أن يكون ذلك التلازم العلي بنحو العلية الانحصارية. فنثبت التلازم ونثبت الانحصار ونثبت نثبت التلازم ونثبت العلية ونثبت الانحصارية. كيف نثبت هذه الأمور الثلاثة؟ يقول السيد أو يقول هذا التقريب: كل أمر يثبت عن طريق يختلف عن الطريق الآخر. أما إثبات الأمر الأول وهو إثبات أصل التلازم فيثبت من خلال الواقع بأن يقال هيئة الجملة الشرطية موضوعة للتلازم القائم بين الشرط والجزاء، فإثباته عن طريق الواقع وذلك بشهادة التبادر. إذا نثبت التلازم عن طريق أن الواقع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم والتلازم بين الشرط والجزاء. أثبتنا التلازم من خلال الواقع فيكون التلازم مدلولا وضعيا. أثبتتم التلازم بالواقع، كيف تثبتون العلية؟ نقول نثبت العلية عن طريق فاء التفريع التي تتضمنها الجملة. إذا جاء زيد ف، هذه فاء التفريع، فأكرمه، أي أن الجزاء مفرع على الشرط. هذا التفريع أي تفريع الجزاء على الشرط في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإثبات أي في مرحلة الكلام، يكشف عن تفرعه في مرحلة الثبوت والمراد الواقعي. فإذا كان في مرحلة الإثبات والكلام الجزاء يتفرع على الشرط، إذن كذلك هو في مرحلة الثبوت والواقع الجزاء متفرع على الشرط. ما هو الدلالة والتلازم بين الإثبات والثبوت؟ نقول لأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. خب أثبتتم التفرع، نريد إثبات العلية. نحن نقول وليس معنى كون الشرط كون الجزاء متفرعا على الشرط أي كون وجوب الإكرام يتفرع على تحقق المجيء، إلا أن تحقق المجيء علة للجزاء وهو وجوب الإكرام. ليس كون الجزاء متفرع على الشرط إلا أن الشرط علة للجزاء، فأثبتنا العلية. إذن إثبات العلية بلحاظ التمسك بإطلاق اللفظ الذي يرجع إلى الفاء، فاء التفريع. أثبتتم العلية، كيف تثبتون الانحصارية؟ الركن الأول عبارة عن ثلاثة أمور: تلازم، علي، انحصاري. الانحصارية، يقول نثبت الانحصارية بلحاظ التمسك بالإطلاق الأحوالي بلحاظ الشرط وهو المجيء، إذا جاء هو الشرط. كيف؟ نقول الإطلاق الأحوالي المتكلم مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده هو التفت إلى أن المجيء وهو علة، العلية استفيدت من خلال التفريع، هذا الشرط الذي وقع علتان، المتكلم الملتفت يلتفت إلى أن هذا الشرط وهو المجيء هل يكون علتان في كل حال من الأحوال أو علة في خصوصي أنه إذا انضم معه شيء وهو مجيئه مع مرضه أو ما مجيئه مع علمه مع كونه عالما مع فهل أن الشرط وهو المجيء يكون علة في حال مرضه في حال كونه عالما في حال كونه مسبحا ذاكرا لله؟ إذن المجيء له أحوال متعددة حيث أن المتكلم لم يقيد بحال دون حال، فهو يريد مطلق الأحوال. سبقه مرض، لم يسبقه مرض، فمقتضى التمسك بهذا الإطلاق أنه لا يقيد بحال دون حال. وهذا معناه أن المجيء يكون علة منحصرة بالنسبة لوجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه تتمة المطلب، لو كان للمجيء علة بديلة نقول هذه العلة البديلة لا تخلو من فرضين، إما أن تكون تلك العلة البديلة وهي المرض، إما أنها تكون تلك العلة البديلة إذا اجتمعت مع المجيء كان كل واحد منهما جزء العلة، فيكون المجيء جزء علة والمرض جزء علة، مجموعهما يعني إذا تحقق مجيء في حال المرض يتحقق المعلول وهو وجوب الإكرام، فيكون كل منهما جزء العلة. نقولها كونهما جزء العلة هذا ينافي ما تم إثباته في الأمر الثاني، وهو مقتضى التفريع أن مجيء علة تامة وليس جزء علة. لا، المجيء جزء والمرض جزء، مجموعهما يشكل علة تامة. نقول هذا خلاف ما تم إثباته في المقام الثاني، وهو أن نفس المجيء هو العلة تامة لوجوب الإكرام. نعم، ونريد أن ننفي، نحن نريد أن ننفي أنه نقول أن مقتضى التمسك بالإطلاق الأحوالي عدم وجود علة بديلة كالمرض، لأن المرض لو كان علة هنا احتمالان، الاحتمال أن يكون جزء علة والمجيء جزء، والقول أن المجيء جزء علة ينافي ما تم إثباته في الأمر الثاني بمقتضى التفريع أنه علة تامة. قلتم لا، يبقى المجيء أنه علة علة. هذه النقطة ما أشار إليها الشيخ الأيرواني، أصلا ما تطرف إليها. نقول لا، المجيء يبقى أنه علة تامة، فلا ينافي ما تم إثباته في الأمر الثاني من خلال التفريع، والمرض علة تامة مستقلة أخرى، فعندنا علتان استقلاليتان، المرض والمجيء. إذا لا يثبت الانحصار بمعنى عدم وجود علة بديلة أخرى. هنا نقول لو قلنا كذلك أن المرض يكون علة مستقلة تامة لوحدها والمجيء علة تامة لوحدها، للزم من ذلك اجتماع علتين استقلاليتين تامتين على معلول واحد وهو وجوب الإكرام. واجتماع علتين استقلاليتين على معلول واحد هذا أمر محال. إذن نقول مقتضى الإطلاق الأحوالي نفي العلة البديلة بنحو أنها جزء علة أو أنها تمام العلة، فثبتنا نفي العلة البديلة، وليس معنى نفي العلة البديلة إلا الانحصارية. التفت. قال الثالث، دعوى دلالة الأداء على الربط اللزومي وضعان. إذن اللزوم من خلال الوضع، أيضا هذا مباشر يرد الإشكال الذي ذكرناه، لو كان موضوع للزوم كان استعمالها في موارد غير اللزوم استعمال مجازي، هذا يرد الإشكال عليه مباشرة. خب، ودلالة تفريع الجزاء أي وجوب الإكرام على الشرط في الكلام، في الكلام في الإثبات، مقام الإثبات. هذا التفريع من أين استفيد؟ من خلال فائد تفريع فأكرمه. يقول: ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام أي إثباتا على تفرعه، أي تفرع الجزاء على الشرط عنه ثبوتا وكون الشرط. خب الآن يعني التفت معي، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام يدل على تفرع الجزاء على الشرط عنه أي عن المقام الإثبات ثبوتا. بعبارة أخرى قل هكذا، قل مقتضى وجود التفريع عن الجزاء مفرع عن الشرط، وإذا كان في مقام الإثبات والكلام مفرع كذلك يكون مفرع في مقام الثبوت لأصالة التطابق بين الثبوت والإثبات. خب هذه واحد. اثنين، إذا كان هناك تفريع في مقام الإثبات، ما معنى التفريع؟ يعني الترتب، والمراد من الترتب الترتب العلي، كون الجزاء مفرع على تحقق الشرط أي أن أحدهما مترتب على الآخر ترتبا عليا، أي أن الشرط علة للجزاء، هذا في مقام الإثبات. أيضا كذلك هو في مقام الثبوت بمقتضى أصالة التطابق بين المقامين. إذا أثبتنا التفريع، أثبتنا أن ذاك التفريع بنحو التفريع والترتب العلي إثباتا، فنثبته ثبوتا بنحو التمسك بين الأصالتين، أصالة مقام الإثبات وتطابقه مع مقام الثبوت. قال: ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرع عنه ثبوتا وكون الشرط علة تامة له. من وين جاب العلة التامة؟ نقول بمقتضى أن ليس معنى التفرع إلا الترتب العلي التام. يقول: لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. أثبتتم اللزوم بالوضع، الترتب العلي من خلال التفريع. الانحصارية، قال: ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط. المجيء مطلق أحوالا، سواء كان سبقه شيء لم يسبقه شيء، سمى معه شيء لم يسمى معه شيء. ودلالة الإطلاق الأحوال، إطلاق الأحوال يعني حاله، مجيئه في حال مرضه، مجيئه في حال في حال تسبيحه، في حال ذكره. ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. ما معنى علة تامة بالفعل دائما؟ العلة انحصارية، يعني هو العلة الفعلية، ليست هناك علة بديلة. علة فعلية يعني في مقابل العلة البديلة. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. يقول مقتضى التمسك بالإطلاق الأحوالي عدم وجود علة أخرى، يعني عدم وجود علة بديلة. ما هو وجه الملازمة؟ يقول افرضوا أننا تمسكنا بالإطلاق الأحوالي وأن هناك علة بديلة. هنا حالتان: الحالة الأولى، وإلا أي لو كانت هناك علة بديلة لكانت تلك العلة البديلة في حال اقترانها مع ماذا؟ مع العلة الأخرى وهو المجيء، وهي المجيء. يعني المرض علة بديلة في حال اقترانها مع المجيء. المجموع، ما معنى المجموع؟ يعني يكون مجموعهما هو العلة التامة، يعني كل واحد منهما جزء العلة. يقول: وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع، في حال اقترانها فيصبح الشرط جزء العلة. خب إذا قلت أن الشرط أي المجيء جزء العلة، ما هو الجزء الآخر؟ هو المرض، العلة البديلة. يقول هذا خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور، لأن مقتضى الإطلاق الأحوالي يثبت أن ماذا؟ أن المجيء علة تامة. لأنه لو كان يريد المجيك جذوع الله المفروض لذكر في مقال البيان، هو المتكلم المفروض ذكر ما هو ينضم إلى المجيء، حيث لم يذكر إذن يريد أن المجيء هو المؤثر، والمؤثر هو العلة التامة. فلو قلت وجود علة بديلة للزم من ذلك أن العلة البديلة سوف تجعل المجيء جزء، ألا وهذا خلاف تمسك بالإطلاق الأحوالي الذي يثبت أنه علة تامة. إن قلت هناك احتمال ثاني وهو أنه لا، يبقى المجيء هو علة تامة، والعلة البديلة علة تامة أخرى استقلالية أخرى. يقول السيد لاحظ لا الشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين، هذا الاحتمال الثاني. كأن الاحتمال الثاني السيد قال مفروغ عنه، واضح استحالة، لا نريد أن نفرض أن العلة البديلة علة استقلالية والمجيء علة استقلالية وكلاهما يجتمعان على معلول، هذا المحذور، هذا الاحتمال باطل لأنه يستحيل اجتماع علتين على معلول، ولهذا ركز على الاحتمال الثاني. هو يقول لا الشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. إذن تم إثبات اللزوم من خلال الوضع، والترتب العلي من خلال التفريع، والعلية التامة الانحصارية من خلال التمسك بالإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي ينفي وجود علة بديلة، ونفيه للعلة البديلة ليس معناه إلا الانحصارية. نعم، لا يكون أدق أنه لا نرده من خلال نفس الإطلاق الأحوالي. هنا وجه أنه يخالف ما تقدم في حتى في الأمر الثاني، هم تمسكوا بالإطلاق فائد التفريع. نوقش هذا الوجه بثلاثة وجوه. الوجه الأول، نسلم أن الإطلاق الأحوالي ينفي وجود العلة البديلة، لأنه لو كانت هناك علة بديلة سوف تكون المجيء جزء العلة، وهذا خلاف أنها علة تامة. نسلم أن الإطلاق الأحوال ينفي وجود علة بديلة، لكن لا ينفي وجود كل علة بديلة، إذ يمكن فرض مثالين للعلة البديلة يكون إطلاق الشرط لا ينفيهما. أو قل بعبارة أخرى، العلة البديلة تتصور في ثلاثة موارد. المورد الأول للعلة البديلة هو أن تكون العلة البديلة يمكن اجتماعها مع المجيء، مع الشر، من قبيل ماذا؟ اجتماع المجيء مع الهدية، يعني أن يقال يجب إكرامه عند مجيئه بهدية. بعد لا يخدم بخيل، أخدمه لازم يجيب لي هدية، أكرمه لابد هدية. هنا الهدية يمكن اجتماعها مع المجيء، الإطلاق الأحوالي ينفي مثل هذه العلة البديلة، لأنه سوف يكون المجيء جزء العلة. لماذا جزء علة؟ لأن الهدية سوف تكون الجزء الآخر باجتماعهما، لأنه يمكن اجتماعهما. هذا الإطلاق الأحوال ينفيها هكذا علة بديلة، وهي ما إذا فرض أنها مجتمعة، أنها يجوز اجتماعها مع المجيء مع الشر. أكو موردين لا يمكن فيهما الاجتماع. المورد الثاني وهو إذا افترضنا مثلا الموت، خب الموت لا يجتمع مع المجيء، أو قل لا أنه المجيء في حال كونه الباب مقفل، بيته مقفل، أو في حال مثلا الزلزال وقع عليه، البيت وقع عليه نتيجة الزلزال، أو بتعبير الشيخ الأيرواني كان رجله مكسورة، هنا كسر الرجل والموت وما شابه ذلك لا يجتمع مع مع المجيء. هنا لا يقال أن الإطلاق الأحوالي ينفي العلة البديلة وهو كسر الرجل. أساسا كسر الرجل لا يجتمع مع المجيء حتى يقال يكون يكون المجيء جزء علة، والعلة البديلة هي الجزء لا يمكن افتراض كسر الرجل جزء علة لأنها أساسا لا تجتمع مع المجيء. فإطلاق الأحوال لا ينفي العلة البديلة. الفرض الثالث الذي أيضا لا يجتمع مع العلة البديلة، فرض الثاني من هذه، الفرض الثالث بالنسبة للفروض كلها، فرض الثاني بالنسبة لعدم اجتماع العلة البديلة، يمكن افتراض علة بديلة لا تجتمع. لو افترضنا هكذا أن المجيء إنما يؤثر في حالة عدم وجود ما يجتمع معه، أما إذا افترضنا أن المجيء اجتمع معه شيء فنقول هو لا يؤثر. فرضا المتكلم يقول هكذا: متى ما كان المجيء لوحده أثر، أما بمجرد أن يجتمع مع المجيء شيء لا يؤثر. هنا نقول هذه العلة البديلة من المستحيل أن تجتمع مع المجيء، لأنها لو اجتمعت لم يؤثر المجيء. خب مو مشكلة، انت ركز على المثال الأول هو الأقرب إلى الوجدان، مو يعني حتى الثاني قريب بس أقرب إلى التصور. أقصد أنه يمكن افتراض علة بديلة لا تجتمع مع المجيء، كالموت كسر الرجل، كأن الباب يكون مغفلا عليه. خب إذا كان الباب مغفل عليه لن يتحقق مجيء. إذن الإشكال أين؟ أنتم قلتم مقتضى التمسك بالإطلاق الأحوالي بلحاظ الشر نفي العلة البديلة. نقول هنا لا تنتفي كل علة بديلة، يمكن افتراض علة بديلة لا ينفيها الإطلاق الأحوالي في الشرط. هذا الملاحظة الأولى، ولهذا قال: ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. أنه لا ينفي، لو تم هذا الوجه لا ينفي وجود علة أخرى، يعني علة بديل للجزاء في أي فرض، فيما إذا احتمل كونها، أي كون العلة البديلة، مضادة بطبيعتها كالموت، ومضاد للمجيء، كسر الرجل مضاد للمجيء للشرطي وهو المجيء، أو فرض آخر، أو دخالت عدم الشرط في عليتها للجزاء، أو دخالت عدم الشرط في عليتها، علية العلة البديلة للجزاء، فإن احتمال هذا الفرض الآخر كما قلنا، لو فرضنا أن العلة البديلة لو اجتمعت مع الشرط فإن الشرط لا يؤثر في الجزاء، فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل يقول لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط. لما؟ إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك، بل تلك العلة البديلة لا تجتمع مع المجيء ومع الشرط، فلا يقال الإطلاق الأحوالي ينفي تلك العلة البديلة، لأنه لو كانت علة بديلة لزم كون الشرط جزء العلة. أقول لا يلزم منه أن يكون جزء العلة، لأن تلك أساسا لا تجتمع مع الشرط. الكسر الرجلي والموت لا يجتمع مع المجيء. إذن حاصل المناقشة الأولى أنكم قلتم أن الإطلاق ينفي العلة البديلة، نقول لا، الإطلاق لا ينفي كل علة بديلة، إنما ينفي العلة البديلة التي يمكن اجتماعها مع المجيء، أما هناك علة بديلة وهو كسر الرجل فإنه لا يجتمع مع المجيء، لا ينفيها الإطلاق الأحوال. أي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنتم قلتم أننا نستفيد من التفريع إثبات الترتب العلي، مقتضى أن هذا مفرع عن ذاك أن أحدهما علة والآخر معلوم فنستفيد العلة ببركة هذا التفريع. نقول لا، لا ملازمة بين التفريع وبين الترتب العلي. يمكن أن يكون هناك تفريع لكن لا يكون هناك ترتب علي. من قبيل ماذا؟ من قبيل التقدم والتأخر في الزمان. ألا يقال مثلا، ألا يقال مثلا يوم السبت متقدم على يوم الأحد، مع أنه ليس بينهم علاقة العلة والمعلوم. هنا يوجد تفريع، أحدهم مفرع عن الآخر لكن ليس الترتب بينهما ترتب علي. في الكل والجزء، ألا يقال أن الجزء مفرع، الجزء يتفرع على، أو عفوا الكل يتفرع على وجود الأجزاء، مع أنه ليس بينهما علاقة العلة والمعلوم. إذن مجرد وجود تفريع لا يعني وجود ترتب علي. أحسنتم. ولهذا قال ثانيا: إن كون الشرطي علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام. بعبارتنا مجرد وجود تفريع لا يعني وجود ترتب علي. هذا حاصل الإشكال الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلي. وجود تفريع لا يعني وجود علي، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول. فيقال مثلا إذا وجدت، إذا وجدت مثلا إذا طلع النهار، إذا وجدت الشمس فالنهار موجود. كذلك يمكن تصور التفريع بين الجزء والكل. إذا تحقق الجزء يتحقق الكل، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك. فلا معين لاستفادة العلية من التفريع. يعني يمكن تحقق تفريع دون وجود الترتب العلي. ثالث المناقشة الأخيرة: سلمنا أن هناك تفريع وأن هذا التفريع يستفاد منه الترتب العلي، لكن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن الإطلاق الأحوالي بلحاظ الشرط ينفي العلة البديلة. لماذا ينفيها؟ قلتم لأنها لو كانت هناك علة بديلة لزم أن يكون الشرط جزء العلة، وهذا خلاف أنه علة تام. ما معنى جزء العلة؟ ما معنى جزء العلة؟ جزء العلة على، أو قل إن منشأ كون الشيء جزء علة لا علة تامة هو أحد أمرين. الأمر يتصور على أنه يكون المنشأ أحد أمرين لا يخلو. الأمر الثاني، عفوا الأمر الأول، أن يكون الشيء في ذاته يوجد فيه قصور ذاتي بأن لوحده لا يؤثر فيكون جزء كما في النار. النار فيها قصور ذاتي، النار لوحدها لا تؤثر في الإحراق، إنما يتحقق الإحراق إذا انضم إلى النار وجود تحقق الشرط وارتفاع المانع. إذا ما كانت هناك يبوسة اقتربت الورقة من النار قيل أن النار تحرق. أما النار لماذا تحتاج إلى رفع المانع وتحقق المقتضي؟ لوجود قصور ذاتي في النار. النار هي قاصرة ذاتا أنها لا تحرق لوحدها، فلهذا نقول النار هي جزء العلة، والجزء الآخر هو ارتفاع المانع، ارتفاع الرطوبة، والجزء الثالث هو وجود المقتضي النار، تحقق الشرط وهو الالتصاق والمماسة. إذن هذا يسمى قصور ذاتي، ولهذا كانت النار جزء علة. إذن منشأ كون النار جزء علة لقصورها الذاتي. وأحيانا نقول لا، قد يكون الشيء ليس فيه قصور ذاتي، هو بذاته يؤثر، بذاته يؤثر في وجود المعلوم، لكن إنما قلنا أنه لم يؤثر بلحاظ أنه يجتمع معه علة بديلة. نقول متى ما اجتمعت معه العلة البديلة أثر، وإلا هو ذاتا وحقيقة لا يؤثر. هو يؤثر في ذاته يؤثر، ولكن إنما لم يؤثر لعدم وجود علة بديلة، وإلا هو في نفسه غير قاصر. هنا يقول السيد هذا المثال أنا ما اكتشف ما له مثال، إنما هو افتراض، يكون افتراضا. لاحظ ماذا قال وأبينه ذلك. قال ثالثا: إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضي مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وإنما يثبت بالإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه في جميع الحالات دون حالة. مقتضى الإطلاق أنه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر. لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، يعني وجود البديل. فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة. هذا كله نسلم به. أين الإشكال؟ قال: إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. ما معنى النقصان الذاتي؟ معناه كونه، أي كون الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر، كما مثلنا في النار. طبيعة النار أنها لا تؤثر إلا إذا انضم إليها جزء آخر، وهو ارتفاع المانع وتحقق الشرط. ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ، هذا مثاله، الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. يقول: نحن ذكرنا في الاحتمال الثاني ماذا؟ هذا مثاله شيخ أحمد. ذكرنا في الاحتمال الثاني أنه نفترض أن المجيء علة تامة، ونفترض أن العلة البديلة كذلك علة تامة. هنا لماذا المجيء لم يؤثر في المعلول؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول. إذن القصور مو قصور ذاتي في المجيء، المجيء يؤثر لأنه علة تامة، إنما لم يؤثر لأنه لزم منه اجتماع علتين على معلول واحد. النقصان نقصان بسبب عارض عليه وليس نقصانا ذاتيا. يقول: إذن الإطلاق إنما إذا قلنا تمسكنا بالإطلاق الأحوالي ينفي جزء العلة، إذا ينفي جزء العلة إذا كان بنحو النقصان الذاتي، ولا ينفيه بنحو إذا كان النقصان عرضي، حيث إن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط. تم الكلام في هذا التقريب. يأتي التقريب الرابع والحمد لله.